بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتابه الحج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما امرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء قال: وحدثنا حسن الحلواني قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. أهديت له حمار وحش كما قال مالك، وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال: أهديت له من لحم حمار وحش. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده عليه وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت منصورا يحدث عن الحكم حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم حاء قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. في رواية منصور عن الحكم: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دما. وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا صالح بن كيسان قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت في أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش
يتراءون
شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني ثوطي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني الثوط. فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه ووراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال: هو حلال فكلوه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك حاء قال: وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه ثوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال: وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أنه في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال: وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت: أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهم وهو قائل السقيا، فلحقته فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، انتظرهم. فانتظرهم، فقلت: يا رسول الله، إني أصبت ومعي منه فاضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: كلوا وهم محرمون. قال: حدثني أبو كامل الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال: فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني قاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ وفي رواية شعبة قال: أشرتم أو أعنتم أو أصبتم؟ قال شعبة: لا أدري. قال: أعنتم أو أصبتم؟ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال: أخبرني يحيى قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية، قال: فأهلوا بعمرة غيري، قال: فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال: كلوه وهم محرمون. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال: حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، وأبو قتادة محل، وساق حديثه وفيه فقال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رزله. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل. واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر عليه الصلاة والسلام. رحم الله الإمام مسلم رحمة واسعة وأئمة الإسلام. هذا يا أخواني جاهد عظيم. هذا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا الإسناد الذي نقرأه وقد نتعب في قراءته ما أخذ قراءة، إنما أخذ رحلة ومشافهة، لذا حصلت البركة عند السلف في علمهم. وحينما تنتقل من مسلم إلى البخاري، ومن البخاري إلى النسائي، ومن النسائي إلى أبي داود، ومن أبي داود إلى الترمذي، إلى ابن ماجه، إلى أحمد، إلى الدارقطني، إلى ابن أبي شيبة، إلى سعيد بن منصور، إلى ابن حبان، إلى الأجري، إلى الخلال فيما يرونه من أسانيد أيضا فيما يتعلق بالاعتقاد وغير ذلك، تشعر بعظمة السلف، تشعر فعلا يا أخواني بأن الله سبحانه وتعالى أيد دينه بهؤلاء الرجال. وإنما نحن ضعاف، ولو وجد أمثالنا ما وصل إلينا هذا الدين بهذه الطريقة، وإنما وصلتنا أمانة عظيمة وحبل كبير. علم الله ضعفنا فأصبحنا قراء، ويا ليتنا نحسن القراءة ونحسن الفهم، وإلا لو كان هذا الحمل لأمثالنا والله يا أخواني ما كان يحمله أحد منا على طاقته هذه. ولهذا من لم يكن منهم فليكن داعيا لهم، ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فاللهم جاز مسلما وجاز البخارية وجاز أئمة الإسلام عن هذا الدين خير ما أجازيت رجلا من هذه الأمة على نصرة دينه وحفظه. هذه الأسانيد كلها والتغيير في هذه الأسانيد من إلى، وتعداد هؤلاء المشايخ، مشايخ الإمام مسلم، هذا الحديث الأول عن يحيى بن أبي عن يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وقتيبة بن سعيد، وكل واحد له سند، حتى الواحد له أكثر من سند. فيحيى يقول قرأت على مالك، ويحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن ليث بن سعد، ويحيى أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان، ويحيى قال أخبرنا المعتمر. كل هذا فيه جهد عظيم جدا 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 ما نتخيله. ولهذا لا أظن أن شبرا من هذه الأرض التي نعيش عليها من أراضي المسلمين إلا وشهدت رحلة لعالم من العلماء لجوب الأرض لأخذ أحاديث رسول الله، وليس أجل من الصحابة الذين عظموا الأحاديث وعظموا الآثار. فهذا جابر بن عبد الله يرحل شهرا في حديث واحد، وما هذا إلا لعظمة الأثر عند السلف وعظمة الحديث عند السلف. لهذا بارك الله عز وجل لهم. وقد يقول قائل إن رحلة جابر هي من الطرف العلمي، فالحديث عنده ويستطيع أن يأخذه بالواسطة، لكن كيف يرحل ليتلقى العلم إذا تلقى الحديث عن من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول ليكون ذلك حجة علينا، لا في الحديث فقط بل في الأمانة العلمية والرحلة لتلقي هذا العلم وتعظيم الآثار والسنة. ف
فنحن نأخذ درسا عمليا عظيما. الآن نعجز أن نرحل إلى صحيح البخاري نفتحه لنقرأ مثل هذا التبويب وهذا الحديث. نعجز نحن الآن الرحلة إلى الكتب المطبوعة الموجودة المنتقاة المنقحة. نحن نعجز الآن أن نرحل هذه الكتب فنحفظ فيها، ويا والحمد لله لم تترك لنا دراسة أسانيد ولا الحكم عليها فيما هو في صحيح البخاري ومسلم، وحتى الأحاديث الأخرى كلها محكوم عليها. يبقى النظر البسيط في بعض الأحاديث من جهة الترجيح، وإلا فالأمة والحمد لله قد كفتنا في عصور ازدهارها كل هذا، فصار عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غضة طرية صحيحة. كل هذه الأحاديث لبيان حكم بسيط جدا، ألا وهو المحرم ما حكم صيده وما حكم ما صيد له. أما عن صيده فلا يحل، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد على المحرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وإذا صيد له فإما أن يكون بإشارته وأمره وإما أن لا يكون، فإن كان بإشارته وأمره فحكمه حكم ما صاده هو، وأما إذا كان بغير إشارته وبغير أمره فهو حلال. فصارت الأحكام ثلاثة، الحكم الأول هو إذا صاد المحرم، إذا صاد المحرم لا يحل له أن يأكل من صيده لنص الآية. والحكم الثاني إذا صيد له بأمره فحكمه حكم ما صاده هو، والثالث ما صيد له بغير أمره ولا إشارة منه فهذا حلال. على الأول يحمل حديث الصعب ابن جثامة الليثي أنه أهدى، ابن عباس يقول رضي الله عنهما عن الصعب ابن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وقد صاده الصعب من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فما صاده المحرم أيضا، ما صاده المحرم، ما صاده الرجل للمحرم له هو فهو حرام. ولذا نقول إذا صاده لنفسه ثم أكل منه المحرم فلا إشكال في ذلك، أما إذا صاده للمحرم أو بإذن المحرم فإنه يكون حراما لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب بن جثامة حمارة، لماذا؟ لأنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. طيب يعني حرم؟ طب المحرم لو صاده هذا الرجل لنفسه، لو صاد هذا الصيد لنفسه ثم أهدى منه المحرم هذا جائز، فيحمل هذا على ماذا؟ يحمل هذا على أنه صاده من أجله، فإذا صاده من أجله فإنه يكون حراما أيضا. ثم طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما في وجهه يعني من الحزن، يعني كيف أنا أصطاد لرسول الله لإكرامه ثم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل يطر هذا لعيب فيه، هل كذا هل كذا هل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي نفوس أصحابه ونفسيات أصحابه، وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكمال فيه ولله الحمد، فكان النبي يراعي هذا. فقال إن لم نرده، تعالى إن لم نرده عليك ليس لعيب فيك ولا لعدم إكرامك فجزاك الله خيرا، ولكن هذا حكم شرعي، إلا أن حرم، إلا أن حرم فلا يحل لي. ثم ذكر حديث ابن عباس أيضا قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره، كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام. يعني ذكرني بهذا. قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إن لا نأكله إنا حرم إنا حرم، يستذكره هذا الحديث. ففي أيضا مذاكرة الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إن لا نأكله إنا حرم. هذا محمول عليه يا أخواني، مع أن النبي ما صده، أنه صيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، صيد لأجل النبي. ثم ذكر حديث أبي قتادة بروايات متعددة، وحاصله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة وهو مكان فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يطرأون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، يعني انطلقت ليلي أصطاده، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت، قالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء أبدا، لا نعينك على الصيد لأن نعظم حرمات الله عز وجل، فالصيد حرام ما يجوز، نحن محرمون. ولم يعاونوا أبا قتادة على ذلك رغم أن أبا قتادة كان حلالا لم يكن محرما، لم يكن محرما، ومع ذلك ما أعانوه، قالوا لأن ذلك يكون من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهانا القرآن عن ذلك، فاجتهدوا في مسألة المناولة، قالوا طالما الإسلام نهانا عن ذلك فإننا أيضا فإن نهي تناول الإعانة على ذلك. فقال والله، قال والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفي وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت بأصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، لأن المسألة ما عندهم فيها نص، لكن اللي بيبنى على الأصل يقول إيه لا تأكلوا، إحنا حرم واشتبهت المسألة، فبعضهم يقول كلوا لأنكم ما صدتوه أنتم، وبعضهم قال لا لا تأكلوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوا فكلوه، وفي رواية إنما هو طعمة أطعمكموها الله عز وجل، وفي رواية هل معكم من لحمه شيء، مبالغة في بيان حل ذلك، وفي رواية هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمه، فدل هذا بمجموع هذا على أنه إيه؟ لو كان فيه من أشار ما يحل، لو أنه صاده لهم من أجلهم هذا ما يحل، وإنما صاده صيدا ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك طالما أنه ما أشار إليه أحد منهم، فدل هذا على أن ما صاده الحلال فهو حلال إلا إذا كان بإشارة محرم أو صاده من أجل محرم فإنه لا يجوز. بهذا تجتمع هذه الأحاديث كلها، وفي ذلك تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم أيضا لشعائر الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا اشتبه عليه أمر فإنه توقف فيه حتى يسأل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يأكلوا منه حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو قتادة يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم، فانتظرهم، فقلت يا رسول الله إن صدت ومعي منه فاضلة، فقال نبي الله للقوم كلوا وهم محرمون. وفي أيضا استحباب إرسال السلام ويكون على نفس الصيغة، السلام أقرئ فلانا مني السلام، أو يقول أقرئ فلانا مني السلام ورحمة الله، فإذا جاءه السلام قال وعليك السلام، له ذلك، إذا قال إذا جاء السلام ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يعني على حسب ما يصله. وإبلاغ هذا السلام هل يكون واجبا أو مستحبا؟ الأصل في بدء السلام أنه يكون مستحبا، لكن إذا كلفه، إذا كلفه بذلك قال أبلغ مني فلانا السلام، فهل يكون مستحبا على اعتبار الأصل؟ لأنه في الأصل مستحب، لدى الأصل مستحب، فيكون هذا البلاغ مستحب مستحبا. أما من جهة السلام فالذي يظهر أنه مستحب كذلك، لكن إن قيل بالوجوب فيكون للأمانة التي حمله إياها، فيكون ذلك في الإبلاغ، والذي يظهر أن هذا من باب الندب ولا يدخل فيه شيء من الوجوب. لكن الرد يكون هنا، الرد يكون واجبا ولا يكون مستحبان؟ الرد هنا يكون واجبا، حكم حكم من سلم عليه وهو حاضر. ولو جاءوا في ورقة كذلك، ولو جاءوا في هاتف كذلك، ولو جاءوا في سؤال مثلا كذلك، لو قال السلام عليكم ورحمة الله يقول عليكم السلام وبركاته، أيا كانت صيغة السؤال فإن الإنسان يرد على صاحبها بذلك. لو قال فلان يسلم عليك يقول عليك السلام، فهذا أقل يبحث إليك بالسلام يقول السلام عليكم. لكن لو قال يرسل إليك السلام ورحمة الله فيقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ويجوز أن يقول وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، وقد جاء عند البخاري أن جبريل قال أقرأ خديجة من ربها السلام. نعم، وما حصلت زيادة. نعم نعم، الايه كيف والله الظاهر انه يدخل في هذا، في من يسمعه، في من يسمعه وتعمد سماعه، الظاهر هذا، الظاهر هذا. نعم، في من يسمعه الظاهر هذا. نعم يعني كيف سؤال؟ وعليك السلام. اه نعم، هذا ايه؟ هذا الرد غير جائز. ان ثبت هذا فقدم كلام العثيمين، ان ثبت هذا فقدم كلام العثيمين. لكن هات كلام العثيمين يقول غير جائز ولا غير لازم؟ كيف في المجلس؟ نعم هذه فائدة، لو وجدت عن الشيخ هذه طيبة، وهي الحقيقة لها وجه. يعني لو جاءني السؤال من غير من في المجلس من بلد أو كذا فهذا أرد عليه، لو جاءني في خطاب هذا أرد عليه، لكن يكون في المجلس يعني الشيخ يعني كأنه يقول حكم حكما في المجلس، ومن في المجلس جالس ما يسلم، إنما الوافد على المجلس. فإذا كان السؤال وافدا فترد، وإنما إذا كان السؤال من جالس فهذا لم تثبت به سنته. هذا كلام جيد، هذا تفصيل جيد. يعني السلام الذي يأتي في الورقة إن كان قد أتى على حكم من أتى من خارج المجلس فيرد عليه، وأما إذا كان من المجلس نفسه فهذا لم ترد به سنة أن يجلس الواحد فينا الآن فيقول السلام عليك السلام عليك السلام عليك وهكذا، لكن يكون في الوافد حتى لو من قريب، حتى لو كان في المسجد ولكن ذهب عني وعاد، كما جاء في حديث المسيء في صلاة قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ارجع فصلى فإنك لم تصل، وهو في المسجد فرجع فصلى ثم أتى. ومنه أيضا إذا فصل بينهما جدار، لكن من كان جالسا ومعه الرجل نعم ليس هناك وجه في إلقاء السلام أو بدء السلام، ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. لكن إذا وفد أو فصل بينه فاصل أو كان في المجلس لكن ذهب يأتي بماء وعاد يعني فصل فاصل، هذا لا بأس به. نعم، وعليه فالسؤال يفصل بقى. طبعا أنت لم ما تدري الآن السؤال الذي جاءك، جاءك من الخارج ولا جاءك من الداخل ولا جاءك من كذا، يعني ما ندري. لكن هو تقعيد المسألة على هذا الوجه صحيح، تقعيد المسألة على هذا الوجه صحيح، أنه إذا أتاك وأنت في المجلس فإن هذا غير مشروع، أما إذا أتاك وأنت خارج المجلس يعني أرسلت النساء سؤالا طيب ها مثلا هل يأخذ حكم المجلس؟ الذي يظهر أنه يأخذ حكم المجلس، يأخذ حكم المجلس. لكن لو أرسل إليك واحد خارج المسجد بسؤال، لا خارج المسجد يعني أرسل من بيتي الآن سؤالا، فلان يسلم عليك ويقول كذا وكذا، أو أرسل السلام عليك أريد كذا فيقال عليك السلام. نعم نعم، إذا حصل هذه الأحكام يا أخواني أنه إذا صاد المحرم صيدا فهذا لا يجوز وهو محرم، لا يصيد المحرم أبدا سواء كان في الحرم أو في الحل. فإذا كان محرما حرم عليه الصيد حلا وحرما، وإذا كان حلالا حرم عليه الصيد حرما، أي في الحرم لا في الحل. إذن الحرم يحرم الصيد فيه مطلقا سواء كان الذي سيصيد محرما أو كان حلالا، وأما غير الحرم فيحرم الصيد على من؟ على المحرم فقط. نعم نعم.
باب ما يندب للمحرم وغيره.
ورد بها السنة، من شرب بيدي ورد بها السنة. نعم واسع الأمر، قلوا عليكم وعليك واسع الأمر. نعم.
باب ما يندب للمحرم وغيره. نعم. قتله.
نعم. الايه؟ لا يقوله غير، يقوله غير. نعم نعم. إشارة باليد، إما يشير بالكف أو يشير بالإصبع، كل هذا ورد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وكانوا يسلمون عليه، وكان النبي يشير، إما أن يشير باليد هكذا وإما أن يشير بالإصبع، الأمر في ذلك واسع. نعم. في الإيه؟ لا فرق بين النفل والفرض، لا فرق. نعم نعم.
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب عور. قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق، خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما ما يقتل المحرم من الدواب، فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال وحدثنا
يعني العلم المسند مباشرة. قال ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل الحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع قال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب. هذا العلم المسند العلم الأثري، نعم لا دخل للرأي في ذلك، هذا كان مجتمع الصحابة ومجتمع التابعين. نعم.
قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم جميعا عن نافع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء قال وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج، ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق.
الله أكبر الله أكبر رحمه الله رحمه الله. ولهذا لازلنا نذكر أثره المعلق عن يحيى ابن أبي كثير لا يطلب العلم براحة الجسم، مع أنه مذكور ليس في باب طلب العلم أو كذا. قال العلماء وكأنه رضي الله عنه لما ذكر تفننه في هذه الأسانيد ذكر أن ذلك لم يأتي براحة الجسم، ولهذا أورد الأثر معلقا لا يطلب العلم براحة الجسم، فمن أراد هذا فلا ينظر إلى راحة جسمه كم ينام. نعم.
قال وحدثنيه فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدية. واللفظ ليحيى بن يحيى.
نعم. فهذا الباب وضع نووي رحمه الله تعالى عنوانا له وهو باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرام، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع كلهن فواسق وورد خمس كلهن فواسق، وهذه الفواسق تقتل في الحل والحرام وذلك لفسقها، ويطلق على الدواب الفسق لأن هذه المادة وهي مادة فساقة إنما تعود إلى الخروج، إلى الخروج عن الطاعة إذا كان أدميا، أو الخروج عن المعهود في خلق الله عز وجل ما عليه الحيوانات، فهناك من الحيوانات ما قد تخرج عن هذا إلى الإيذاء، إلى الإيذاء المستمر الدائم. ولهذا فكل فاسق من هذه الدواب يقتل. ولهذا قال العلماء هل نقتصر على هذه الخمس فقط أما أنه يتعدى إلى ما في معناها؟ الجواب يتعدى إلى ما في معناها، ولكن اختلفوا في هذه العلة الموجودة في هذا في هذه الخمس حتى يتم تعدية ذلك إلى المعنى. فكل فاسق سواء كان في الحل أو في الحرم فإنه يقتل، فإنه يقتل. وقول صلى الله عليه وسلم أربع أو خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم دل ذلك على أن غيرهن لا يقتل، لأن غيرهن لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأنهن يقتلن دل هذا على أنهن خارجات عن الأصل وهو عدم حل ذلك، إلا إذا آذت وصالت. فكل من آذى إيذاء طارئا يضر بالإنسان فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل، فلمن دفع إلى بالقتل قتل. حتى الإنسان، حتى الإنسان إذا صال على أخيه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه إلى بقتله قتله، كما جاء عند مسلم أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلني، قال قتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فلا شيء له. هذا في الإنسان، فكيف بغير الإنسان؟ كالبهيمة كذلك إذا سطط على الإنسان وخشي الإنسان أن تقتله فدفعها بالأسهل، لكن انتبه يدفع الصائل من هذا المعصوم يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يدفع بقتل قتله. يعني واحد يستطيع أنه يضرب طلقة رصاص في الهواء ويهرب المعتدي يبقى يضرب في الهواء، لكن إذا كان قد اعتدى ولا يدفع إلا بضربه ضرب، وهو الذي قتل نفسه، وهو الذي قتل نفسه. فالبهيمة كذلك إذا اعتدت تدفع بالأسهل فالأسهل، فإن لم تدفع إلا بالقتل قتلت. وليس هذا في البهيمة التي قد تصيب برجلها مثلا من مؤخرتها أو كذا، فإنها يعني إذا فعل ذلك ننظر إلى غرم هذا الأمر، هل يكون على صاحبها غرم أم لا، ولا تقتل. والصواب أنه لا غرم عليها إذا كانت قد خرجت في وقتها المشروع ولم يعني يحصل منها اعتداء، ولكن قد يكون الإنسان هو الذي وقف في طريقها أو كذا، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبهيمة جبار، جبار يعني هدر، أي ما أفسدته هدر، اللهم إلا إذا كان في تعدي من صاحبها أو خرجت هي في وقت غير مناسب فأفسدت على الناس زروعهم أو ربطها صاحبها في طريق الناس فحصل منها اعتداء، فحينئذ يضمن صاحبها، يضمن صاحبها. فإذا كان هذا في الإنسان إذا اعتدى ففي غير من باب أولى، لكن إذا لم يحصل اعتداء من الفأر، أنا رأيت فأرا الآن ولم يحصل منه اعتداء اقتله، متى ما رأيت الفأر على طول مباشرة صوب إليه سهامك، الفأر والحدأة والغراب والكلب العقور، إذا رأيت هذا فاقتله في الحل والحرم. فدل هذا على ندب هذا، وجاءت النصوص أيضا بقتل الوزغ، الوزغ بل ندب النبي صلى الله عليه وسلم قتلها من أول ضربة، ففي أول ضربة كذا حسنة وفي الثانية كذا حسنة، فدل هذا على استحباب ذلك، على استحباب ذلك، مع أن الله عز وجل خلقهن على هذا. قد يقول القائل وما ذنبهن وقد خلق الله عز وجل فيهن يعني خلقهن على هذا الفسق؟ نقول الذي خلق هو الذي شرع، وتلك حكمة بالغة، تلك حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. فالله خلق هذا كما مر معنا في طريق الهجرتين في فصل بديع وبديع جدا للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكيف أن المتضادات التي توجد في الخلق من أعظم حكم الله عز وجل في إيجاده، حتى الباطل نفسه وهو يعارض الحق، حتى البدع والشركيات وجود هذا الباطل بكل صنوفه، فإنه لمن الحكمة البالغة التي بها يصير هذا الباطل أحد أدلة الحق. يقول من الحكمة البالغة وفي وجود هذا الباطل وهذا المضاد أنه يكون أحد أدلة الحق، فبضدها تتميز الأشياء. فكان لابد أن يوجد من يلحد في أسماء الله وصفاته لتعلم أنت الذي يجب وينبغي لله عز وجل في الأسماء وصفات، كذلك في القدر لتعلم أنت. ولهذا السنة والجماعة وسط بين طائفتين، فيقول سبحان الله هذا الباطل الذي يوجد في الناس لهو أحد أدلة الحق، بل ومن أظهر وأبين أدلة الحق، فيكون هذا من الحكمة البالغة. وكأن إيه كل هذا أدلة حق، حتى لو فيها الباطل فهو أدلة حق، دليل من أدلة الإيه، دليل من أدلة الحق. فهذا خلق المتضادات، وهذه دليل على انفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. هل تستطيع أن تفعل هذا؟ فاسق، هذا فأر كده، وأنت عندك البطة وعندك الرومي وعندك البقرة، تسحب البقرة تأتي بها هنا وهناك ويألفها الصغير ويلعب معها، أما الفأر فإنك تهرب إيه منه، ولا يقتله إلا حاذق، ولا يصطاده إلا حاذق. نعم، غير أنه مرعب للنساء في البيوت أيضا، فهو مرعب. الفأرة، الوزغ هذا هو البرص، هذا الغراب وهو أيضا عدو الفلاح، يحتال له الفلاح حيلة فيحتال الغراب عليه حيلتين، هكذا. والصراع دائم، ما بقي فلاح وغراب، الصراع دائم، فلا يقضى على الغربان ولا يترك الغربان من الفلاح أرضه. عجيب، يعني مهما يفعل الفلاح من حيل فإن الغراب سبحان الله يفعل هذه الحيل بهداية الله عز وجل. فالكون عجيب بهذه المتضادات. فالله هو الذي خلق، والله هو الذي شرع. وإذا أتى الإنسان وتعامل مع الخلق على وفق الشرع فلا يكون معتديا، أما إذا تعامل مع الخلق على غير وفق الشرع فإنه يكون معتديا. فمن أتى الشيء من بابه فإنه لا يكون آثما. وبهذا الفهم كما سبق وقلنا بأنه يدل ذلك على أن كل باء فاسق وكل معتد وكل متطاول على المسلمين في أعراضهم ودمائهم فإنه لابد من إيقافه، لابد من إيقافه ولابد من عقوبته، ولو وصلت عقوبته إلى القتل. ولهذا شرع الله عز وجل حد إيه؟ حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل فقط قتل، ومن سرق قطعت اليد والأرجل، ومن أخاف نفي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فلابد أن يحارب هؤلاء، يحارب هؤلاء. قد يفعل الإنسان معصية، فإذا صارت هذه المعصية منتشرة في المجتمع وامتد الأذى إلى المجتمع كله، هذا لابد أن يعاقب عقوبة الحرابة وليس عقوبة صاحب الذنب. يعني واحد يشرب المخدرات هذا في عقوبة شرب الخمر، لكن لو صار مروجا متاجرا بالمخدرات هذا هنا يعاقب عقوبة الحرابة. واحد يزني، لكن واحد يفتح بيت دعارة وينشر هذا في بنات المسلمين وفي المجتمع المسلم، هذا يعاقب عقوبة الحرابة. فإذا تعدى الأمر إلى ما هو كذلك فإنه يحارب ويمنع. كذلك أهل البدع والأهواء، فإن السلف قتلوهم. لماذا؟ مع أنها أقوال ردية، لو تأتي إلى حد في القرآن والسنة ما تجد حد لصاحب ما يعني الباطل، حد المبتدع أو كذا، ولكن إذا نظرت إلى السنة وإذا نظرت إلى فعل السلف وجدت أن هذا الذي تعدى شره أولى بالقتل من بالفكر والضلال أولى بالقتل من الذي يعترض طريق الناس ويأخذ أموالهم ويقتل رجالهم ونساءهم، هذا أعظم، لأنه يقتل فيه الإيمان ويقتل فيه السنة فيكون حيا وهو ميت، هذا أعظم جرما. ولهذا السلف لم تأخذهم في أولئك رأفة ولا رحمة، رأفة ولا رحمة، فقتلوهم كما هو لا يخفى عليكم في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الخوارج، قال قال فإذا لقيتموهم فقتلوهم، مع أنهم لهم القراءة ولهم الصلاة ولهم الصوم. وقال محفزا على ذلك لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهؤلاء أهل البدع والأهواء. وعلي رضي الله عنه سجد شكرا لله لما علم وظهرت له الأمارة أنهم هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكل فاسق ينبغي أن يحارب وينبغي أن يحذر منه، وإذا رأى ولي الأمر أنه يقتل قتل، أو أنه يسجن سجن، أو أنه يعذر عزر. فإن عمر رضي الله عنه أيضا قام على صبيغ بعرجينه وظل يضرب على رأسه حتى قال ذهب الذي كنت أجده يا أمير المؤمنين. فهذا المعنى عظيم يا أخواني في الشريعة، وهو مواجهة كل فاسق، مواجهة كل كل فاسق بما يستحقه بما يناسبه. لكن أنا كطالب علم أواجه بلساني، أواجه بلساني، لكن الحاكم هو الذي يواجه بإيه؟ يواجه بيده، فيسجن ويضرب ويقتل. أما أنا فلا أفعل شيئا من ذلك، أنا فقط أحذر بلساني، أحذر من أهل الأهواء والبدع، أحذرهم لكن هذا بلساني فقط، أما اليد هذه عند ولي الأمر. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، كل هذه الأعداد ما فيها إشكال، 6 5 4 لا تعارض، لا تعارض، وهذه قاعدة في كل الأعداد، كل الأعداد لا تعارض. نعم، فالنبي مرة ذكر 6 ومرة ذكر 5 ومرة ذكر 4، كل هذا مثل 4 من كنا فيه، 3 من كنا فيه. نعم، اي نعم، في كلام للنووي ايضا اللي هو اقرا يا شيخ عبد الغني، اقرا يا عبد الغني، اقرا كلام النووي في من يصيب حدا بالحرم، اقرا هذا الكلام. اخر شيء قبل الاخير بشوي. نعم، خذ ال خذ الميكروفون، لا تنشغل مع حد ثاني يعني. شنو انا؟
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل في المحاربة وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه، سواء كان موجب للقتل، كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم. وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين. وقال أبو حنيفة
يعني سواء استوجب هذا الحد في الحرم أو كان خارج الحرم ثم جاء إلى الحرم. نعم، قال هذا قول مالك والشافعي
وآخرين. نعم، وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم، بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجه. نعم، وما كان دون النفس يقام فيه.
نعم، ما كان دون النفس يعني ما كان دون القتل يعني يقام فيه كالجلد مثلا. نعم،
قال القاضي: وروي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه، لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها، بين النفس ودونها، وحجتهم ظاهر قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا.
نعم،
وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب باسم الفسق. نعم، بل فسقه أفحش لكونه مكلفا، ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقي لصاحبه أمان، فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية. قال القاضي: ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه إخبار عما كان قبل الإسلام، وعطفه على ما قبله من الآيات، وقيل آمن من النار. وقال الطائفة: يخرج
يعني ومن دخله كان آمنا من النار، الآية لا تحصنه من العقوبة. نعم،
وقال الطائفة: يخرج ويقام عليه الحد، وهو قول ابن الزبير والحسن ومجاهد وحماد، والله أعلم.
يعني إذا تحصل من هذا أنه إذا ارتكب هذا الموجب في الحرم فإنه يقام عليه الحد، هذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف وقع فين؟ فيما لو ارتكب خارج الحرم ثم دخل الى الحرم. فمنهم من يقول يقتل لا فرق، ومنهم من يقول يفرق بين ما يوجب النفس وما يوجب دونها، فما يوجب النفس يضطرون إلى أن يخرج خارج الحرم، يعني يضيقون عليه، ما ينام في الحرم، ما يبيعون له طعاما ولا شرابا ولا يشترون منه، فماذا يصنع؟ يموت. إذن سيضطر إلى الخروج إلى ماذا؟ إلى خارج الحرم، فيمسكونه. وهذا لوجود قوله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وعلى هذا أيضا الحنابلة يرون هذا، والذي يظهر أنه إذا ارتكب كما قالوا، إذا ارتكب داخل الحرم فهذا لا حرمة له، لأنه أسقط حرمة نفسه. والعمل على هذا الآن، وأنت تطوف ترى المباحث، طبعا الذين يلبسون الثياب العادية، المباحث يأخذون رجلا هكذا، ليه؟ لأنه سارق. فأمهر سراق العالم عند الحجر الأسود، أمهر سراق العالم عند الحجر الأسود، وفي مواسم الخيرات رمضان لا سيما ليلة 27، لأنها أرجى الليالي، فيكون هذا أرجى الليالي لهم. نعم، أرجى الليالي لهم، زحام شديد جدا، زحام شديد جدا في الحرم، فيكون هذا أرجى الليالي لهم. سبحان الله، شوف عباد الله الصالحون يلتمسون الفضل في هذه الليالي وهؤلاء يلتمسون، فيمسكونهم. كذلك الذين احتكون بالنساء يمسكونهم. أما إذا ارتكب خارج الحرم ثم يعني دخل إلى الحرم، فالمسألة محل بحث، وكلا القولين على وجه قوي من الأدلة، فإذا رأى ولي الأمر أنه يجري قولا من هذه الأقوال فلا يبعد عن الصواب، فلا يبعد عن الصواب. نعم.